إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن مما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 13 في كتاب النكاح، وقد انتهينا منه، وهذا هو درسنا 2 في كتاب أو في باب الطلاق. والمؤلف عنوان بهذا العنوان الذي فيه وهم أكثر مما فيه بيان، فقوله الطلاق جائز لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. فهذا الذي ذكره المؤلف مما لا خلاف عليه، ان هذا الطلاق في هذه الحال طلاق جائز. طيب، احنا عاوزين نشوف ان لم يلتزم المكلف بما ذكره المؤلف ما حكمه. واضح ان المؤلف حفظه الله قد هرب هروبا بينا من الإجابة على هذا السؤال، هذا بصفة خاصة عن هذا العنوان، فلم يوضح حكم الطلاق البدعي، وهو يعني أن يطلق الرجل المرأة في الحيض المدخول بها طبعا في الحيض أو النفاس، أو أن يطلقها في طهر مسها فيه. فلم يبين المؤلف حكم هذا الطلاق، هل هو واقع كما هو مذهب جماهير أهل العلم أم لا يقع كما هو مذهب فريق أيضا من أهل العلم. هذا بصفة خاصة عن هذا العنوان. وأما بصفة عامة، فأرى أن المؤلف حفظه الله قد أجحف بباب الطلاق حقيقة، يعني لم يتجاوز الحديث عن الطلاق حوالي 3-4 صفحات من الكتاب، ويعني الطلاق في أحكام أكثر من ذلك يعني جدا، فما ترك منه أكثر مما أورده حفظه الله. ومعروف أن باب الطلاق باب مهم جدا، وأكثر أسئلة الناس إنما تكون في مسائل الطلاق لكثرة ما يدور على الناس من مشاكل في هذا الباب، لا سيما مع جهل كثير ممن تزوج بأحكام الطلاق وما يترتب عليه يعني خروج ألفاظ معينة منه. فيعني هذا مما يلقي بالعبء يعني علينا في مسألة سد هذا الخلل الذي تركه المؤلف في هذا الباب. فطبعا ذكر حديث ابن عمر، وسيأتي معنا في بحثنا اليوم، ودرسنا بمشيئة الله عز وجل اليوم مخصص لحكم الطلاق البدعي زمنا. فالطلاق معروف اللي هو حل الوثاق كما ذكرنا في المرة الماضية، ومعناه مفارقة الزوج لزوجه بالألفاظ الشرعية المعينة. والبدعي أي خلاف السني، خلاف السني أو الشرعي. وزمنا هذا قيد مهم، لأن يعني هناك يعني طلاق بيسمى بدعي عددا، بدعي عددا، وهو على مذهب جمهور أهل العلم جمع الثلاث طلقات في مجلس واحد. وهذه يعني رسالة طيبة اسمها الطلاق البدعي زمنا، طلاق المدخول بها في الحيض والنفاس والطهر الموطوءة فيه قبل أن يتبين الحمل، وهي دراسة فقهية مقارنة إعداد الدكتور أحمد بن علي موافي، مدرس الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم وكلية الشريعة جامعة الإمام في الرياض. فسنحاول إن شاء الله عز وجل، لأن الكتاب طبعا طويل يقارب 200 صفحة، إن احنا نختصر الكلام اختصارا بحيث يتبين لنا يعني خطورة يعني هذه المسألة، ولا سيما ان يعني للأسف ان كثير من أهل الفتية يلجؤون إلى الأخذ بالقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض إذا احتاجوه، أما في غيره يقول لك الطلاق ده الأول أو الثاني خلاص مش مشكلة يقع، أما إذا يعني جاء في الطلاق الثالث يسألون بقى هل كان في حيض، هل كان في غضب، هل في كان كذا، بحيث يجد أي إيه يعني مخرج يعني إيه يعيد الرجل إلى امرأته. وهذا طبعا يعني لعب بالفتوى، وليس هذا من باب التيسير أو الأخذ ب يعني أيسر القولين، هذا لا يكون أبدا هذا موطنه. فحتى إذا قلنا بأن المسألة خلافية، فهذا العالم ما رأيه، ما هو دينه في هذه المسألة؟ لا يمكن أن يبقى في حال الطلاق يقع والحال الأخرى لا يقع، فلا بد أن يكون مرجحا لأحد الإيه القولين، وإلا فلا قول له في الإيه في المسألة. فيعني ينحصر الكلام في صور الطلاق البدعي زمنا في هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى طلاقها في زمن الحيض، والصورة الثانية طلاقها في زمن النفاس، والصورة الثالثة طلاقها في زمن الطهر الموطوء فيه قبل أن يتبين إليه الحمل. إذا تبين الحمل حل له أنه يطلق أي وقت. إذا لم يكن قد دخل بالمرأة في الفروق اللي قلناها في الدرس قبل الماضي، فلا حرج أن يطلق حتى وهي إيه حائض. وطبعا إذا كانت بكر فهي ليست إيه نفساء. فالطلاق البدعي خاص بالمرأة المدخول إيه المدخول بها، المرأة المدخول إيه بها. فصورة إما يبقى طلاق في زمن الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه الإيه الزوج، والمسيس هنا بمعنى الإيه الوط والجماع. يطلق أيوة، وطول ما هي حامل وعدتها إيه موجود. إحنا قلنا عدة المرأة الحامل بوضع الإيه بوضع الحمل. فيجمع الفقهاء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم كما سيظهر من عباراتهم على أن طلاق المرأة المدخول بها سواء أكان المطلق الزوج أو وكيله طلاقا منجزا في الصورتين الأولين اللي هي زمن الحيض وزمن الإيه النفاس. وأيضا قال المؤلف صفحة 15 وبالجملة فإن العلماء مجمعون على أن حكم النفاس حكم الحيض، فيحرم النفاس ما يحرم الإيه الحيض، ويسقط ما يسقط الحيض، فيحرم على الزوج وطء النفساء وطلاقها، فالنفساء لها حكم الحيض بغير خلاف. ويعني هو نقل ها هنا بأنه لا يعرف أن أحدا قال في هذه المسألة إلا الإمام الجويني رحمه الله. وبهذا فإنه يسلم لنا كذلك أن الطلاق في زمن النفاس طلاق محرم بإجماع العلماء كما هو الشأن في الطلاق الحائض. أما الصورة الثالثة وهي يعني طلاق المرأة في طهر مسها فيه، فيعني حقيقة أن الجمهور يعني قوله متفق أيضا كما اتفق في مسألة حرمة يعني طلاق المرأة الحائض والنفساء يعني في هذا الوقت، كذلك يعني اتفقوا على حرمة طلاق المرأة في طهر مسها إيه فيه. نعم الإيه ما هو حكم إحنا لسه نتكلم بقى مسألة درس كله إن شاء الله عن مسألة الناس. فالإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله جاء في مصنف ابن أبي شيبة عنه أنه قال إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها. فواضح دلوقتي ان الامام الشعبي ايه يعني بيرى يعني ايه ان هذا الطلاق جائز, ويعني ايه يختلف عن الطلاق الايه البدعي في الحيض والنفاس. وتعقب الامام الرازي ذلك بقوله وهذا القول يعني قول الشعبي خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف اجماع الامة. ولكن العلماء أجابوا يعني بوجهة نظر طيبة عن كلام الإمام الشعبي رحمه الله. فقد ذكر العلماء في الجواب عن قول الشعبي هذا أنه أراد طلاق المرأة الموطوءة في طهر وقد تبين حملها, وقد تبين إيه حملها. فقد روي عنه ما يدل على أنه أراد الحامل, وهو ما رواه يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن بيان عن الشعبي أنه قال إذا طلقها حاملا فقد طلقها للإيه للسنة وإن كان قد إيه قد جامعها. فواضح دلوقتي أن هذا أصل الحديث, وبعض الرواة اختصره فجاء الاختصار مخلا, فأظهر كلام الإمام الشعبي كأنه يريد الإيه المرأة الموطوءة في الطهر, وأسقط مسألة الإيه تبين الإيه الحمل, وهو قيد مهم, وهو قيد إيه مهم. وهذا الجواب جواب حسن ويوافق إجماع أهل العلم على يعني أن هذا الطلاق يعني إيه يعني يعد من الطلاق البدعي, وهو طلاق المرأة في طهر قد مسها فيه. الحقيقة أنه هنا ملاحظة يعني ذكرها المؤلف في الكتاب أنه ذكر مذاهب أهل السنة كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الظاهري, ثم انتقل إلى مذاهب أهل البدع, وهذه عادة أزهرية قبيحة تواتر عليها كثير من الدكاترة يذكرون مذاهب الزيدية والإمامية ويعني مذاهب الإباضية من الخوارج وغيرها. وهذا طبعا مما سهل القول على من لا يفقهون بأن هذه مذاهب فقهية, مذاهب خمسة وستة وسبعة, ويسماها هنا المذاهب التسعة هكذا سماها يعني. وطبعا هذا الكلام كلام هراء وباطل, فهؤلاء لا عبرة بخلافهم لا في الأصول ولا في الفروع, لا سيما وأن طوائف كثيرة منهم قد خرجت من ملة الإسلام, فما يصح أبدا أن نذكر أقوالهم ولا أن توقر هذه الأقوال وتودع في كتب أهل العلم مخافة أن يطلع عليها من لا يحسن بها من العوام فيفتن بها, لا سيما ان يعني هذا الامر فعلا ادى الى فتنه شديده. والدعوه المشؤومه الان بين الناس وهي مساله التقريب بين اهل السنه وبين الروافض الخبثاء والشيعة, ويعني يحمل لواء هذه الدعوه طوائف من الناس, ويعني اقل ما يقال في هذه المساله يعني أن يقال إما أنه لا يعرف مذهب أهل السنة, وإما أنه لا يعرف مذهب هؤلاء الشيعة, وإما أنه لا يعرف الأمرين جميعا. فهذه دعوة باطلة ولا تصح, ولا يليق أبدا بمسلم أن يحكي أقوال هؤلاء, لا سيما مع انتشار الشر في هذه الأيام والفتنة التي أحدثها الإعلام الغربي وغير الغربي من هذه الأحداث في جنوب لبنان، وقد صوروا ما يسمى بحزب الله، وهذا من باب تغيير الأسماء بغير مسمياتها، وهو من علامات الساعة. فالصحيح أن يسمى حزب إبليس يعني أو ما شابهه، يعني لأن حزب الله عز وجل هم المفلحون. فأن لمثل هذا الحزب الذي قام على يعني رفض القرآن وعلى يعني تخطئة الوحي إلى النبي العدنان، وقام كذلك على يعني سب الصحابة بل وتكفيرهم، وكبيرهم المشؤوم هذا خرج على قناة الجزيرة خضراء الدمن وقال أنا مسلم يعني أدين بالقرآن وأوالي أبو بكر وعمر. وطبعا هذا معروف يعني إيه سلفا أن دين هذا الرجل يعني يحل فيه الكذب، وأن من أصول نحلته التقية، وهو أنه إذا احتاج إلى الكذب يكذب ولا حرج عليه في إيه في ملته. فلا يمكن أن نصدق طبعا أن هذا الحزب يرفع راية الإسلام أو أنه يدافع عن الفلسطينيين، لأن هذا الحزب إنما قام على أنقاض حركة أمل الشيعية التي قتلت في الثمانينات يعني الفلسطينيين، كانت إسرائيل تضرب من البحر وهم يقتلون أهل فلسطين يعني من البر. فما الذي حدث الآن؟ هل تابوا ويكفرون عن خطيئاتهم وخطيئاتهم السابقة حتى يدافعوا عن؟ إنما هي مسألة مصالح، قل ما شئ من التكهنات، سواء مصالح إيرانية مصالح لبنانية مصالح شيعية، المهم ما تقوله يمكن أن يصح إلا أن يكون هذا الحزب يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا لا يكون أبدا. ومتى نصرت الشيعة يوما دين الإسلام؟ طول عمرها خنجر مسموم من أول عبد الله بن سبأ اليهودي وانت نازل، كلها طعن في دين الإسلام. مين اللي دخل التتار واخد بالك بغداد وقتلوا ألف ألف إنسان؟ هم الشيعة، واخد بالك، نصير الدين الطوسي والوزير ابن العقمي وكلاهما من الشيعة، هم اللي راحوا وفوضه لك وأدخلوه إيه؟ وأدخلوه خلسة وفتحوا له الأبواب بعد أن جردوا الخلافة من الجيش المسلم. يعني كان الجيش 100,000 مقاتل، فضلوا قبل دخول التتار يسرحوا كل أسبوع 20,000 جندي، يشيلوهم من الديوان يمسحوهم بأستيكة خال، لغاية لم يبقى مع الخليفة إلا 20,000. ولما فتحت الأبواب 20,000 يعملوا إيه مع كثرة هذه الإيه الأبواب؟ فمين أصلا اللي كان بيناصر الصليبيين؟ واخد بالك، يعني أيام قيام الدولة الفاطمية الخبيثة المسمى زورا وبهتان بالفاطمية، وهي الدولة العبيدية، واخد بالك، الوزير بشاور كان صلاح الدين يقاتل هناك في عند بيت المقدس الصليبيين، وهو يقول تعالوا إذا أحببتم أن تمروا لهم من مصر فبلادي مفتوحة لكم. فطول عمر يعني حياة عمر هذه الأمة، والروافض دائما وأبدا يعني مصدر خطر على الإسلام وعلى أهله. فنرجو ألا نتعلق بالأحبال الدائبة كما تعلقنا بها كثيرا. نعم نقول إن هذا القتال من باب قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فأيا كانت السبب والنية في القتال لكنها لا يمكن أبدا أن تكون لنصرة الإسلام. وعلامة تقف الدنيا كلها على رأس حماس يعني إنزال البأس بها، ويتركون حزب الله وهو في الظاهر أنه أشد بأسا عليهم من إيه من حماس. ليس إلا أن هؤلاء القوم هناك اتفاقيات معروفة سلفا، ولكنهم في هذه الأيام يريدون تجديد هذه الاتفاقات على قواعد جديدة كما قال الطرفين، لأن قواعد اللعبة قد تغيرت، فنريد إعادة اتفاقات على وضع جديد على الإيه على الأرض. فطبعا الذي يعني يزكي مثل هذه الأمور إن يعني مثل هذا الرجل الفاضل يأتي بمذهب الزيدية وآخر يأتي بمذهب الإمامية وآخر يأتي بمذهب يعني الإباضية وغيرها من مذاهب أهل البدع، ونحن لا نحتاج أبدا إلى مثل هذه الأقوال الساقطة ولا تعتد في مذاهب أهل الإسلام المعتبرة. وقد بلغ ضلال رجل هاهنا يعني في بلدتنا هذه، شهد كثير من الناس أنهم رأوا ختمه وإمضاءه على فتوى ذهبت إليه امرأة تستفتيه في مسألة من مسائل الطلاق، فقال لا أجد لك يعني حلا لهذه المشكلة على أي مذهب من مذاهب أهل السنة، ولكن في المذهب الجعفري الإمامي هناك قول يقول بأن المرأة إذا لم تكن أمام الرجل حال الطلاق فأوقع عليه الطلاق فإن الطلاق لا يقع، وبهذا أفتيك، وختم بختمه المشؤوم وإمضائه على هذه الفتوى التي لا تصح، فخلاف هؤلاء يعني لا يصح. وللأسف إن هذا الرجل حرب على أهل السنة منذ أمد بعيد ويصعد المنابر، والله الحمد أنه قد أزيح من المنابر الكبيرة الآن، لكنه ما زال يعني يدعو ويطعن ويلمس ويهمز في السنة ويطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة كما تواتر النقل عنهم. فنسأل الله أن يزيح ويعني هذا الرجل، وأن يكفينا وإياكم شره، وأن يريحنا وإياكم منه. بعد ذلك ذكر المؤلف يعني الأدلة من القرآن ومن السنة على حرمة هذه الأنواع من الإيه من الطلاق في هذه الأوقات، ونحن لن نقرأ الأدلة لأننا سنضطر إلى إعادتها مرة أخرى عند ذكر الإيه الاختلاف، فسننتقل يعني إلى يعني الكلام على استدلال أو على تعليل الحكم، ثم نذكر بعد ذلك الخلاف عن أهل العلم في هذه المسألة. العلماء تكلموا عن تعليل الحكم، ما هي العلة التي بسببها حرم الطلاق في هذه الأوقات؟ فمن هذه يعني ذكر العلماء في تعليل حرمة إيقاع الطلاق البدعي على نوعين. فالوجهة الأولى أن تحريم الطلاق والمنع منه ليس بمعلل بل لكونه تعبدا محضا، يعني قالوا أنه ملوش إيه ملوش علم، إنما ده أمر إيه تعبدي، فلا يجوز للعبد أن يعني إيه يوقع الطلاق في هذا الأمر من غير علة إيه يعني ظاهرة. ثم نقل المؤلف قال، وهذه الوجهة قال بها من الفقهاء الإمام زفر صاحب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وأبو إسحاق من الشافعية وبعض أصحاب أحمد، لكن في الحقيقة لما نقل عن الإمام زفر رحمه الله قال إنه يكره إيقاع الطلاق في حالة الحيض لغير المدخول بها كما هو الشأن في المدخول بها، لأن المعنى المحرم فيهما واحد وهو نفرة الطبع، والمنع شرعا لا يختلف بين كونها مدخولا بها وغير مدخولا بها. والحقيقة يعني أرى أن كلام الإمام زفر لا يحتمل هذا المعنى الذي أراده المؤلف منه، يعني لا يظهر المعنى التعبدي في هذا الكلام، بل الذي في كلامه طرد المنع في حق المدخول بها وغير المدخول فتأمن، بل لو علل كلامه على أنه ضرر للمرأة بدليل قوله لنفور الطبع، لأن المعروف أن الرجل وقت ما تكون المرأة حائض بينفر منها، لأنه لا يستطيع أن يستمتع بها الاستمتاع الكامل لكان الكلام أوجه. لكن مقصود أن بعض الفقهاء قال أن الأمر ده تعبدي ولا نبحث له عن إيه؟ عن علمه. أما الوجهة الثانية فحاصلها أن تحريم هذا الطلاق معلل بالضرر، معلل بالإيه؟ بالضرر. لأن في الإيقاع في حالة الحيض وفي معناه النفاس إضرارا بها من حيث تطويل العدة عليها، لأن هذه الحيضة لا تكون محسوبة من الإيه؟ من العدة. سيأتي معنى الكلام على العدة بعد ذلك، وستجد أن الإيه؟ الحيضة التي يوقع فيها الإنسان الطلاق لا تحسب من عدة الإيه؟ المرأة. وتطويل العدة من الإضرار بها، قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وفي الإيقاع في طهر جامعها فيه إضرار بها من حيث اشتباه العدة عليه. هي ليست تعرف هل حملت أم هي حائل أي غير إيه حامل، فهنا في نوع من الاشتباه إذا طلقها في طهر مسها فيه. يبقى هنا في مشكلة تطويل العدة في حال الحيض والنفاس، وفي حال الطهر الذي مساها فيه أنها لا تعرف بماذا تعتد، هل هي حامل فتعتد عدة الحامل أم هي غير حامل فتعتد بالأقراء إذا كان لها عار. ويوجه يعني يلخص هذا المعنى الإمام السرخسي رحمه الله، يعني أن هناك معنيين في الطلاق البدعي زمنا. المعنى الأول أن إباحة الطلاق للتفصي عن عهدة النكاح ثم عدم موافقة الأخلاق، وذلك لا يظهر بالإيقاع حال الحيض لأنها حال نفرط الطبع عنها وكونه ممنوعا عنها شرعا، فربما يحمله ذلك على الطلاق. يبقى إيه؟ ذكر المعنى السابق وزاد عليه. وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لأنه قد حصل مقصوده منه فتقل رغبته فيه، أيضا هذا معنى زائد، مش بس عشان هي مش هتعرف تعتد به لا، وأيضا هو قد قضى وطره ايه منها، ومعروف ان ايه الانسان اذا قضى وطره من شيء لتقل الرغبة ايه فيه الى حين. قال والمعنى الثاني ان في الايقاع في حالة الحيض اضرارا من حيث تطويل الايه العدة عليها. وايضا من جملة الضرر المحرم لايقاع الطلاق في الحيض على المدخول بها الا يأمن الندم إذا جاء زمن الطهر والرغبة فيه، وكذلك في الإيقاع في طهر قد جامعها فيه لا يأمن الندم لأنه ربما ظهر فيها حبل فتحمله شفقته على الولد على تحمل سوء خلقها. يبقى يعني ممكن أن هو لو عرف أنها حامل يحتملها فلا يطلق، فإذا طلقها في طهر مسافي فإنه ربما إيه يندم، ربما يندم. أما مذاهب العلماء وهذا كما يقولون بيت القصيد في مسألة يعني وقوع الطلاق البدعي، فمذاهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يعني تكاد تتفق على حرمة يعني ايه هذا الطلاق، او اتفقت فعلا وايضا على وقوعه مع معصية الايه المطلق، يعني هم يقولون بايه بحرمة وقوع. طب اذا اوقعه يقع يعني يصح مع ايه مع معصيته وايه وإثمه. والإمام النووي رحمه الله قال: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل يعني غير الحامل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقعا. ومذهب الحنابلة كما جاء في المغني لابن قدامة أنه إن طلق للبدع، وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. فهذه نقول على أن المسألة يعني نقل فيها الإجماع أو قريب من الإيه؟ من الإجماع على أن الطلاق البدعي يقع. والله لا أدري، هو عنوان هذا العنوان في شرح على الإمام مسلم يعني قال يعني إثم من أوقع الطلاق في الحيض على المرأة بغير رضاها. فيعني لا أدري هل هذا قيد ولا مجرد يعني إيه يعني شيء في الكلام. فلا أظن أن المرأة لو رضيت أن يطلقها في الحيض لوقع الإيه الطلاق، لأن العبرة بالرجل. وحتى إن كان هناك ضرر يقع على المرأة فهناك معصية وإثم على الرجل لا يرفع طلب المرأة أن إيه أن تطلق في زمن الإيه الحيض. فأرى أن هذه الكلمة يعني إيه لا معول عليها في الأحكام والله أعلم، إلا أن يقف أحد من الإخوة الكرام على شيء فليفيدنا جزاه الله خير. وفيه المعنى التعبدي مو الاثنين، الصواب ان العدة فيها الامرين، فيها المعنى التعبدي وفيها المعنى الشرعي اللي هو ممكن يجتهد فيه العلماء بإبراز علته. يعني نعم ايوه، ما احنا لسه هنقول ايه، ما احنا بنقولها ما احنا لسه هنقول، احنا بنقول دلوقتي يعني ايه قول الجمهور، وهنجيب كلام شيخ الاسلام ومن وفقه بعد ذلك. طيب، استدل الجمهور من العلماء على وقوع الطلاق البدعي زمنا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والإجماع والنظر. فمن أدلة القرآن قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما وجه الاستدلال من هذه الآية فهو أنه سبحانه لم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال حيض أو طهر، ولا يخلو أن يريد بذلك تعالى أن الزوج يملك إيقاع هذا المقدار، ولم يخص حالا دون إيه حال. قال الطلاق إيه مرة، أي مرة بعد إيه بعد مرة. ولذلك قال الإمام الشافعي: والقرآن يدل على أنها تحسب، قول الله تعالى: الطلاق مرتان. قال: لم يخص طلاقا دون إيه طلاق، لم يخص طلاقا دون إيه طلاق، يعني ما قالش الطلاق مرتان في غير حيض أو ما يشبه إيه ذلك. واعترض طبعا على هذا الاستدلال، قالوا فيه محل نظر ولا يسلم لهم به، فقوله تعالى: الطلاق مرتان لم يرد إلا المأذون فيه. خد بالك يعني إيه الطلاق مرتان، اللي هو الطلاق الشرعي المعروف الموصوف في الشرع، وليس الطلاق المخالف للايه للشرع. فدل على ان ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب من الصيغه الصالحه للحصر، يعني تعريف المسند اليه اي الطلاق باللام الايه الجنسي. يبقى الطلاق مرتان اي الطلاق المعروف شرعا الموصوف سلفا. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله قوله تعالى الطلاق مرتان، معلوم انه اراد الطلاق الماذون فيه وهو الطلاق للعده، فدل على ان ما عداه ليس من الطلاق، فانه حصر الطلاق المشروع الماذون فيه فلا يكون ما عداه ايه طلاقا. وطبعا جمهور العلماء لم يسكت على هذا الاعتراض، فجاوب على هذا الايه الاعتراض. قالوا ان الطلاق مرتان على اربعة اقوال: الاول الطلاق المشروع، والقول الثاني الطلاق الذي فيه رجعة، والقول الثالث الطلاق المسنون، والقول الرابع الطلاق الايه الجائز. فملخص يعني ايه هذا الكلام ان المؤلف لم يوافق على هذا الدليل من القرآن، رغم فهم الامام الشافعي يعني هذا الفهم وغيره من الايه من الائمة. وكذلك استدلوا من القرآن على وقوع الطلاق البدعي زمنا، قول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طب وجه الاستدلال من آية الظهار إيه؟ هي ليست في مورد الطلاق. قالوا أن الله تعالى سمى الظهار منكرا من القول وزورا، ثم رتب عليه حكمه من الكفارة والتحريم. فقاسوا دلوقتي مسألة وقوع الطلاق المحرم اللي هو الطلاق البدعي زمنا على مسألة الظهار، ربنا سمى الظهار منكرا من القول إيه وزور، ومع ذلك فمن ظاهر امرأته واجب عليه الإيه الكفارة، وترتب حكم الظهار عليه رغم ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه ايه منكر من القول وزور. لم يسكت المخالفون للجمهور عن هذا الاستدلال، بل اعترضوا عليه فقالوا يعني كما نقل عن الامام ابن القيم رحمه الله ان تحريم الطلاق في الحيض لا يمنع ترتب اثره عليه كالظهار. يجاب عليه اولا بان يقال هذا قياس معارض بمثله معارضه القلب. يعني ايه؟ يعني ممكن تقلب الاستدلال على ايه على صاحبه تماما، بان يقال تحريمه يمنع ترتب اثره عليه كالنكاح. يعني دلوقتي لو فيه نوع من النكاح محرم بيترتب اثر عليه؟ بيمضي هذا النكاح؟ ها؟ بيسقط صح ولا لا؟ وبيفرق بين الايه؟ يعني الناكح ومن نكحها اذا اختل شرط من شروط الايه؟ الصحه للايه؟ الحر. فهذا وجه اعترض به الامام ابن القيم. والوجه الثاني بان يقال هذا قياس مع الفارق فلا يصح، فليس للظهار جهتان، يعني كالطلاق جهة حل وجهة ايه حرمة، بل كله حرام، الظهار كله ايه حرام، فإنه منكر من القول وزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام ايه باطل، بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته، فلا يتصور أن يقال منه حلال صحيح وحرام باطل بخلاف النكاح والإيه والطلاق والبيع. فطبعا في النكاح والطلاق والبيع أوجه حلال وأوجه إيه محرم، فقال هذا قياس مع الإيه مع الفارق، فلا يصح قياس الظهار على الإيه على الطلاق. وفي الحقيقة هذا رد قوي من الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، على هذا الدليل الجمهور. أما الدليل الثالث من القرآن على وقوع الطلاق البدعي زمنا، فوقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى قوله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فاستدل بهذا الدليل أن يعني أن فحوى الآية التي فيها ذكر الطلاق للعدة دلالة على وقوعه إذا طلق الرجل لغير الإيه؟ لغير العدة. فلولا أنه إذا طلق لغير العدة وقع ما كان ظالما لنفسه بإيه؟ بإيقاعه، ولا كان ظالما لنفسه بطلاقه. وفي هذه الآية أيضا دلالة على وقوع الطلاق إذا طلق لغير العدة من وجه آخر، يدل عليه قوله تعالى في نسق الخطاب: ومن يتق الله يجعل له إيه؟ مخرجا. يعني والله أعلم أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا من أن إيه؟ من أن يندم، لأنه إذا لم يتق الله وأوقع الطلاق على غير ما أمره الله لغير العدة وقع ولم يكن له إيه؟ مخرج. يبقى الإنسان لما بيطلق على الأمر الشرعي بيبقى له إيه؟ مخرج. أما اللي بيطلق على غير الأمر الشرعي لا يكون له مخرج، وهو الذي ورط نفسه في هذا الأمر. فالآية تدل على أن المطلق إذا طلق لغير العدة لم يكن له مخرج فيقع طلاق ويناله الضرر والندم. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إيه؟ امرأته. يعني يطلق على الشرع ويقف عند الحدود والسنن فيه، ما إيه؟ ما ندم أحد بعد أن استوفى هذه الإيه؟ المسائل. وإنما غالب الناس يندمون في مسائل الطلاق بسبب معاصيهم ومخالفتهم في حال إيقاعه. وهذا الاعتراض يعني أو هذا الدليل اعترض عليه، لكن الاعتراض يعني ليس بذاك. والأدلة من السنة على وقوع الطلاق البدعي زمنا، طبعا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو أصل هذا الخلاف وأصل هذه المسألة، وكثرة رواياته التي يستدل بها الموافق والمخالف. فالقسم الأول من أدلة السنة على وقوع الطلاق البدعي زمن قسم المرفوعات الصحيحة في الوقوع، وما رواه الأئمة عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنه احتسب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه تطليقه امرأة وهي حائض واحدة واعتد بهذا الطلاق، وهو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما أخرجه ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب الإمام المصري تلميذ الإمام مالك رحمه الله، عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وهي واحدة. فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الطلاق في الحيض واحدة واعتد به. و يعني هذا إسناد صحيح كالشمس كما يقولون. قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه احتسب واحدة. وأخرج الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. هذا ثاني دليل. وللدارقطني من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. يعني إيه؟ كون إن هذا الأمر يعني قال فيها عليه الصلاة والسلام وهي واحدة، فماذا نريد بعد ذلك من الحكم في هذه المسألة؟ واعترض على هذا الدليل بأن قول ابن أبي زيد في آخره وهي واحدة، بأن هذه اللفظة يحتمل أن تكون يعني من كلام ابن أبي زيد أو من أحد رواة الحديث وليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن هذه اللفظة وهي واحدة من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم، مخبرا بأن ابن عمر كان طلقها طلقة واحدة، وهذا كلام الإمام ابن حزم وتابعه عليه ابن القيم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي زيد في آخره وهي واحدة، فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي زيد أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من إيه من هذا الكلام. وأحسن من رد في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. علق الشيخ الألباني رحمه الله على كلام الإمام ابن القيم فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي زيد إلى آخره هي واحدة، ونقل كلام الإمام ابن القيم. فبعد أن نقل الشيخ الألباني رحمه الله كما في الرواة المجلد السابع صفحة 133 و134 كلام الإمام ابن القيم، قال: فهذا الكلام فيه صواب وخطأ. أما الصواب فهو اعترافه بكون هذه اللفظة نص في المسألة يجب التسليم بها والمصير إليه، يجب التسليم بها والمصير إليها. وأما الخطأ فهو تشككه في إيه؟ في صحتها، ورده لها بدعوى أنه لا يدرى أقالها ابن وهب من عنده، وهذا شيء عجيب من مثله، لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردها بالاحتمالات والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة، وهذا كلام علمي متين محرر، وفيه أبلغ الرد على الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني علامة الآن ما هو الحامل لنا يا عباد الله على أن نشكك ونقول هذا الكلام من ابن وهب مدرج أو من ابن أبي زيد أو من نافع أو من غيره من أحد رواة الحديث، ما الذي دعانا إلى هذا الأمر؟ والأصل هو أن هذا الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتبين الإيه؟ خلاف هذا الأمر، كما يعني ذكر العلماء أنواع من الحديث المدرج، وهو دخول لفظة معينة من الراوي في أول الحديث أو في وسطه أو في إيه؟ أو في آخره. فإذا يعني اعتراض المانعون من وقوع يعني الطلاق في الحيض على هذا الدليل ضعيف، ولا يليق بأمثال هؤلاء العلماء الكبار كالإمام ابن حزم وابن القيم ومن تابعهما على التشكيك في هذه الرواية الصحيحة. وفي نفس الوقت الصريح في كون هذه الطلقة قد وقعت واحدة. ثم الدليل الثاني من قسم المرفوعات أيضا ما أخرجه الإمام الدارقطني من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في قصة طلاق امرأة واحد، فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، أو إلى شعبة ثقات. وظاهر الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب تطليقة ابنه ابن عمر هذا على أنه طلق امرأته وهي حائض ولم يرى الحيض يمنع لزوم الطلاق ونفوذه. واعترض على هذا الدليل بأن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة. فهذه الرواية الحديث إسنادها ضعيف لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين. والرقاشي قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب تهذيب صدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد. وعلى هذا فإن قول الحافظ في الفتح ورجاله إلى شعبة ثقات لا يخفى ما فيه فلا يغتر به. ويظهر بهذا تساقط الدليل لعدم ثبوته من طريق صحيح. لو بقى كلام المؤلف على هذا لا لأمكن الاعتراض عليه. يعني أنه بيقول إن يعني اعترض على كلام الحافظ. نعم نقول الآن ليس الإسناد إلى الإمام شعبة رجاله ثقات لوجود عبد الملك بن محمد الرقاش، وكونه رجل صدوق يخطئ هذا جمهور أهل العلم على أن حديثه يدخل في الحديث الحسن وليس في الحديث الضعيف، فلا يصح قوله بأن الحديث ضعيف وأنه يتساقط. لكن مما يؤيد ما قاله المؤلف هنا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى قد روى هذا الحديث وشيخه فيه عثمان ابن أحمد ابن السماك الدقاق، والرقاشي اللي هو عبد الملك بن محمد الرقاشي في الحقيقة أنه كان يعني رجل ثقة، وإنما حدث له اختلاط لما انتقل من البصرة إلى إلى بغداد. فلذلك العلماء فصلوا في أمره، قالوا من روى عنه في البصرة فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد انتقاله إلى بغداد فروايته ضعيفة. واخد بالك فروايته ضعيفة لأنه حصل فيها التخليط. وطبعا من روى عنه في البصرة وروى عنه في بغداد ولم نستطع أن نفصل هذا من هذا بيلحق بالقسم الأخير. فعثمان ابن أحمد ابن السماك الدقاق ممن روى عنه واخد بالك بعد وروده بغداد، فإذا يبقى روى عنه بعد الاختلاط، فإذا يصح قول المؤلف بأن في الإسناد ضعف إلى الإمام شعبة، وإن كان ما زال الحديث يعني له شاهد من حديث رواية ابن وهب السابقة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عدها واحدة. ثم ذكر بعد ذلك حديث من رواية عبد الباقي بن قانع عن أبي يحيى الساجي بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. قال ويمكن الاعتراض على استدلالهم بهذا الحديث بأنه موضوع باطل لا تقوم به حجة ولا يصح الاستناد إليه والاستدلال به. ففيه رجل اسمه إسماعيل بن أمية الزراع، فإن كان القرشي الصغير البصري وهو بلا شك فهو ضعيف متروك، وإن كان غيره فمجهول لا يعرف من هو. وقول المؤلف في بداية الكلام يمكن الاعتراض، كلمة يمكن ديت بتوهن الاعتراض صح ولا لا؟ لأن يمكن ما يمكنش، لكن الصحيح طالما الحديث دلوقتي احنا قطعنا بأنه فيه رجل كذاب واخد بالك ما نقولش يمكن، نقول هذا حديث لا يحل الاحتجاج به ولا يصح الاستدلال به عن المسألة لكون هذا الرجل إسماعيل بن أمية هذا رجل كذاب متروك فلا يحل الاحتجاج به بحديثه. هناك قسم ثاني من السنة المرفوعة لكن اعتبر المؤلف ليس ليس صريحا واخد بالك، أو القسم الثاني من أدلة السنة على وقوع الطلاق البدعي زمن قسم الموقوفات الصريحة في الوقوع موقوف لكنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر طريق نافع عن ابن عمر عند مسلم عن ابن نمير عن عبيد الله قال: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. فهذا إخبار من نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما اعتد بالتطليقة واحتسبها إيه؟ واحدة. وفي الطريق الثاني عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره اللي هو أبوه أنه طلق امرأته وهي حائض. الحديث زاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من إيه؟ من طلاقه. هكذا ببناء الفعل فحسبت للمجهول. وفي رواية لمسلم والنسائي قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. فهذا إخبار سالم عن ابن عمر وابن عمر عن نفسه أنه اعتد بهذه الإيه؟ التطليقة واحتسب بها من طلاقها. وفي الطريق الثالث عن يونس ابن جبير وفي الحديث: فقلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية مسلم قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستحمق. ومعنى عجز واستحمق ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق، وقوله: وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت. معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بهذه التطليقة؟ هكذا فسرها جمهور أهل العلم إنكارا لقول السائل أي اعتد بها. فكأنه يقول في الجواب عليه: وهل من ذلك بد؟ يعني أنه لا بد من الاعتداد بهذه التطليقة والاحتساب بها. وفي رواية أخرى اللي هي رواية أنس بن سيرين وفيها قلت لابن عمر: أفحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فما. ومعنى أي فما يكون إن لم تحتسب أو كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من احتساب الطلاق بذلك. وفي الطريق الخامسة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. فهذا إخبار من ابن عمر رضي الله عنهما بأن التطليقة حسبت علي. وفي الطريق السادس عن الشعبي وفيها: وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة. فهذا يدل على احتساب التطليقة أيضا. فهذه إذن طرق ستة صحيحة الإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما صريحة في أنه اعتد بهذه التطليقة واحتسبها من طلاق امرأته، أي جعلها واحدة من الثلاث تطليقات التي يملكها الزوج. وهي وإن كانت موقوفة لفظا، أي ليس مصرحا فيها بمن الذي احتسبها عليه، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإنها مرفوعة معنا، فتأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في مثل قول الصحابي: أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي كان يحتسب به في ذلك الزمان إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شور في المسألة وأفتى فيها بما امتثل. فمحال أن يعتد بها عبد الله طلقه من غير أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما قال به جمهور العلماء الموقعون للطلاق البدعي زمنا، لكن المانعون من الوقوع لم يسلموا لهم بهذا، وكلموا بقى كلمة حسبت ومن الذي حسبها، جاز ابن عمر اللي حسبها على نفسه أو فهم من ذلك روى عنه. وهذا طبعا كلام يعتبر في غاية الضعف أيضا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أفتى في هذه القضية، فكيف سيتصرف عبد الله بن عمر من تلقاء نفسه؟ أو من الذي سيظن أن هذه الطلقة قد حسبت عليه إن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها على ابن عمر؟ فكلام ابن الإمام القيم ومن تابعه في الرد على هذه الكلمة، وأنه يمكن أن يكون الذي حسبها على نفسه هو ابن عمر أو فهم الرواة عنه من ذلك، كلام فيه ضعف في هذه المسألة. وهناك يعني أدلة من السنة على وقوع الطلاق البدعي زمنا، قسم المرفوع غير الصريح في الوقوع، وهو قوله يعني عليه الصلاة والسلام في كثير من روايات حديث ابن عمر: مره فالإيه فليراجعها. واستدل بهذا جمهور العلماء، قالوا إن المراجعة لا تكون إلا بعد الإيه بعد الطلاق، فكيف سيقول له ليراجعها هو إيه وهو لم يطلقها ولم تحتسب هذه الطلقة. ولذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال: الدليل على أن الطلاق لازم في الحيض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته إذا طلقها حائضا، والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم الطلاق، ولو لم يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا لازما ما قال له راجعها، لأنه يعني محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها. ألا ترى إلى قول الله عز وجل في المطلقات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولم يقل هذا في الزوجات التي لم يلحقهن الطلاق. طبعا أيضا المخالف لم يسلم لي يعني هذا الأمر، وقالوا إن لفظة الرجعة قد وقعت في الشرع يعني في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة معاني: أحدها بلفظ بمعنى النكاح كما في قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. قالوا: ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلقة هنا هو الزوج الثاني بعدما هي حرمت على الأول ثم تزوجت، فإيه فطلقها الايه الزوج ماشي، فايه فالمطلقه هنا هو الزوج الايه الثاني، وان التراجع بينها وبين الزوج الايه الاول، وذلك كابتداء الايه النكاح. فقالوا ان المراجعه هنا انما هي بمعنى الايه النكاح. الثاني بمعنى الرد الحسي الى الحاله الاولى التي كان عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم لابي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده: فأرجعه، أي رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة إلى آخر. والمعنى الثالث من معاني الرجعة التي تكون بعد الطلاق، وهذا عرف شرعي متأخر. فالعلماء الجمهور قالوا إن لفظ المراجعة يعني يعني فيه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، وتقدم في لا سيما في المسائل الخلاف الفقهي الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية ما لم تكن هناك قرينة قوية، لا سيما والمراجعة جاءت بعد حديث ابن وهب والروايات الكثيرة عن ابن عمر في عده هذا الطلاق يعني طلاق واقع. بيقول ان المراجعة هنا ردها فقط الى عصمته دون ان يحسب طلاق. ايوه، ما هو دلوقتي يعني المراجعة هنا بمعنى الرد الى الامر الاول زي حديث اللي ابو النعمان بن بشير، مش قال له ارجعه، واخد بالك، يعني رد الهبة، فهو دلوقتي اوقع الطلاق قال له راجعها يعني ردها زي ما كانت من غير ما يقع الطلاق، ده فهم المخالف للمراجعة. طيب حتى لا نطيل على حضراتكم، طبعا خلاصة القول يعني في هذا أن الجمهور يرى حرمة إيقاع الطلاق على المرأة الحائض والنفساء والموطوءة بعد الطهر، ومع ذلك فيقولون بأن هذا الطلاق واقع، وهناك آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوقوع هذا الطلاق، ويعني نقل بعض العلماء الإجماع، وإن كان المخالف قد إيه اعترض على مسألة هذه الإيه الإجماع، وقال يعني حسبكم أن تقولوا بأنه قول الجمهور وليس إيه وليس المسألة فيها إيه إجماع. وطبعا قالوا أن المخالف في هذه المسألة شاذ، وهو مذهب أهل الضلال والبدع وكذا، لأن طائفة من الشيعة وغيرهم قد ذهبوا إلى هذا القول، فلا يلزم إذا كان بعض أهل الباطل قد ذهب إلى هذا القول أن يلصق هذا الوصف بإيه؟ بأهل السنة والجماعة من العلماء المعتبرين، لا سيما وقد قال به أناس أفاضل من العلماء. وهناك أدلة يعني في النظر، فنكتفي بالأدلة الشرعية التي ذكرناها. أما مذهب المانعين من وقوع الطلاق البدعي زمنا، فهو مذهب أهل الظاهر كداود الظاهري ويعني أصحابه كالإمام ابن حزم وكذا، وهو مذهب الشيعة من الإمامية كما ذكره المؤلف هنا، وقد نبهنا على هذه المسألة، وهو مذهب طائفة من أصحاب المذاهب، ويعني يقول وهو مذهب بعض الصحابة والتابعين، فقد حكي ذلك عن عمر، وفي الحقيقة النص عن عمر غير واضح، ولكن شيخ الإسلام فهم أن مذهب عمر كان إيه؟ كان يعني عدم وقوع الطلاق في الحيض بدليل أنه استفتى الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر وابن عباس، وجعلوا ابن عمر أيضا من الذين يقولون بأن الطلاق الايه يعني البدعي لا يعني يقع. هذا طبعا من أغرب ما أنت سامع. يعني قالوا وهو مذهب طاووس وعكرمة وخلاس بن عمرو وسعيد بن المسيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية نصر هذا القول، والقول هذا يعصب به أو يكاد يكون علامة بارزة على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هو الذي انتصر لهذا القول وتابعه تلميذه الإمام ابن القيم ومحمد ابن إبراهيم الوزير اليماني والإمام الصنعاني صاحب سبل السلام والشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام، وقد توسع أيضا ونصر هذا القول يعني نصرا شديدا، وهو مذهب الإمام العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق العفيفي، وكذلك هو كان مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فهذا جمع من العلماء قديما وحديثا قد قالوا بهذا الايه القول. وطبعا احنا ذكرنا معظم يعني ادلتهم قبل ذلك، لكن لهم حديث لم نتعرض له قبل ذلك، وهو يعني ايه العمده عندهم في عدم وقوع الايه الطلاق في الحيض او الطلاق البدعي زمنا. فهذا الحديث الذي رواه ابو داود قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، فقال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. كلمة بقى ولم يرها شيئا دي هي التي تعلق بها العلماء الذين نصروا هذا القول، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وجه الاستدلال في الحديث قوله فردها علي ولم يرها إيه شيئا، أي ولم يرى الاعتداد بتلك التطليقة واحتسابها من السلام. فابن حزم يقول بعد أن ذكر هذا الحديث بسنده وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجهات، أي أنه ظاهر في الدلالة على عدم وقوع الطلاق في الحيض، وقال الإمام ابن القيم حديث أبي الزبير صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لكن الجمهور اعترض على هذا الحديث، وبعضهم ضعفه باعتبار أنه مخالف لمعظم الروايات عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة، والتي لا يستطيع أبو الزبير أن يقف أمام الجبال كأمثال نافع أو سالم أو غيرهم من أنس بن سيرين وغيرهم من هؤلاء جبال الحفظ. عليكم السلام. ويقول الإمام الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من أهل من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالف، وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبيت في الحديث. الإمام الخطاب يقول: يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مره فليراجعه، وقوله أرأيت إن عجز واستحمق فما. قال أهل الحديث: لم يروى أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقال الإمام بن عبد البر: قوله ولم يرها شيئا منكر، لم يقله عنه غير ابن الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه. فواضح أن قول الجمهور يعني رد حديث أبو الزبير لمخالفته لمعظم الروايات عن ابن عمر. وبعضهم يعني تأول يعني حتى على فرض التنزل، لو صح حديث أبو الزبير لكان معناه كما قال الإمام ابن عبد البر: ولم يرها على استقامة، أي ولم يرها شيئا مستقيما، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله، هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت. قال الإمام ابن حجر في الفتح: وهو يعني هذا التأويل جمعا بين الروايات، أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه تطليقة، وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. يعني واضح الإمام ابن حجر يعني يثبت رواية أبو الزبير لكنه يتأولها على تأول الإمام ابن عبد البر رحمه الله. وطبعا المانعون ذهبوا إلى أن هذا قاض على كل الروايات السابقة، وأن الروايات الأخرى ليست فيها هذه الصراحة الموجودة في هذه اللفظة. أيضا ذكروا من الأدلة العامة في السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا أن الطلاق البدعي ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، إذن هو غير معتد به، إذن لا يقع. وهذا طبعا رد عليه الجمهور بأن العمل يعني الحديث مقصود بالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا العمل غير المشروع ابتداء، فإنه لا يكون معتبرا في حق الحكم، وهذا بخلاف الطلاق فإنه في نفسه مشروع ما فيه حصر، فإذا استعمله الإنسان في غير موضعه ألزم ألزم به. كذلك هناك أثر يعني عن ابن عمر رضي الله عنه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عنه أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. فقالوا أن هذه فتوى ابن عمر، وهذا إسناد صحيح كالشمس، وابن عمر قال لا يعتد بذلك، فظاهره في عدم الاعتداد به، وهذا مذهبه، ودي اللي جعلت شيخ الإسلام وغيره يرون أن مذهب ابن عمر عدم وقوع الطلاق البدعي. لكن أجاب جمهور العلماء قال كما قال الحافظ ابن حجر: واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق يعني في الحيض لا يقع بما روي عن الشعبي، قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر: وليس معناه على أو ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، يبقى ملهاش دعوة دلوقتي بمسألة الاعتداد بالطلاق ولا عكسه، وإنما هذا خاص بالإيه؟ بالمرأة أنها لا تعتد يعني بهذه الحيضة في عدتها، ولا سيما أن جاءت روايات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، سئل في الرجل يطلق امرأته وهي حيض، قال لا تعتد بتلك الحيضة، لا تعتد بتلك الحيضة. فواضح الآن أن أحيانا الرواة بيختصروا بعض الألفاظ فبتحدث يعني خلل في الاستدلال بهذه الأقوال عند طائفة من الفقهاء. فطبعا ذكرنا أنهم ردوا على مسألة الإجماع، وردوا على مسألة أن هذا القول ليس من الشذوذ بمكان، وأن فيه أدلة للنظر ومجال للاجتهاد. أيضا ذكروا مسألة النهي يقتضي الفساد، وهي مسألة أصولية، وقالوا أن الفساد ها هنا في الطلاق لا يترتب عليه حكمه. الجمهور قالوا أنه هو يصح الطلاق، وأن هذا ليس مورد هذه القاعدة. فالمقصود أن المؤلف ذكر في نهاية البحث، طبعا هو لم يستطع أن يحافظ على حياده طوال البحث، فمجرد ما بدأ يذكر أدلة المانعين بدأ يقول ولا نسلم وليس بدأ يتبنى القول بالمنع من وقوع الطلاق. فهو ذهب فعلا إلى ترجيح قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الظاهرية وابن القيم ومن تابعهم من العلماء، وقال في النتائج التي خلص بها في بحثه، قال النتيجة الأولى رجحان مذهب المانعين من وقوع هذا الطلاق على مذهب الجمهور الذين يرون أن طلاق أنه طلاق صحيح يعتد به، إذ إن أدلة الجمهور كما سبق أن أشير إليه تفصيلا لم تنهض على إفادة ذلك، ولم تسلم من المعارض المقاوم، بل إن بعضها تساقط أمام المعارض كاستدلالهم بالإجماع، ولم يعد من الصحيح التعلق به، وذلك على النحو الذي عرفناه. النتيجة الثانية أن الرجوع إلى مقاصد الشريعة في الطلاق يقوي ويعضد وجهة المانعين من الطلاق، فالشريعة على أنها أباحت الطلاق فهي تبغضه وتعده من أبغض المباحات كما صرحت بذلك النصوص. والحقيقة أن النصوص لم تصح في هذا الأمر كما ذكرنا قبل ذلك. وأيضا قال النتيجة الثالثة أن الورع والاحتياط ألا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين من أن الله عز وجل أباحها وحرمها على من سواه إلا بيقين، وأما بالظنون والمحتملات فلا، فتكون وجهة من يمنعون وقوع هذا الطلاق أرجح من وجهة الموقعين له، إذ إنهم احتاطوا وأبقوا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين، فإن كانوا قد أصابوا فصوابهم من جهتين، جهة الزوج الأول وجهة الثاني اللي هتزوجها بعد، وهذا بخلاف الموقعين فإنهم إن كانوا قد أخطأوا فإن خطأهم من جهتين، الأولى تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين، والثانية إحلاله لمن لا يحل له، ولا شك أن وجهة المانعين خير من هذا. يعني هل وجهة المانعين الآن أن هذه المرأة إن عاشت معه تعيش في الزنا أبد الدهر وتأتي بأولاد لا ينسبون له شرعا؟ فهي العبرة أن قد يتعذر اليقين في كثير من الأحكام، فلا سيما التي فيها للاجتهاد مورد، ولا سيما أن من يقول بوقوع هذا الطلاق من الجمهور تحت أيديهم أدلة أقوى بمراحل من الذين يمنعون من الوقوع. ذكر النتيجة الرابعة أن المسألة مسألة خلافية، ويعني إيه، وهو يقول ليس فيها إجماع كما ذكرنا قبل ذلك. فهذا يعني ملخص البحث يعني قرأناه سريعا، وإلا فمن احتاج أن يقف على الأدلة بالتفصيل فليراجع هذه الرسالة. فأنا أرى في الحقيقة أنها من أوعب ما كتب في هذه المسألة، وإن كنا يعني نخالف المؤلف حفظه الله فيما ذهب إليه من النتيجة من أن يعني الطلاق البدعي لا يعني يقع، والصحيح يعني أن هذا الطلاق واقع على مذهب جمهور أهل العلم لما ذكرناه من الأدلة، ولا يصح لبعض المفتين كما ذكرنا أن يلعب على الحبلين وأن يفتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. هذا من وجه. الأمر الثاني، لا يحل للمكلف أن يدور بهذه المسألة على المفتين، لأن أحيانا الرجل يطلق المرأة في الطلاق الثالث وبعدين خلاص هو معتقد دلوقتي أن الطلاق وقع، وأفتى له مفتي أن الطلاق وقع خلاص بيفرق بينه وبين امرأة، يوم واحد إبليس يأتي فيقر في أذنه أن هناك قول للظاهرية وابن تيمية وكذا يقول بعدم وقوع هذا الطلاق، يظل يبحث عن رجل حتى يفتيه بهذا القول. هذا ليس بمتبع للشرع الآن، وإنما هو متبع للهوى. والصح أن العامي مذهبه مذهب مفتي، لو ذهب أول ما يذهب إلى رجل فأفتاه بأن هذا الطلاق لا يقع خلاص يبقى لا يقع. أما أن يذهب وهو يعتقد وأفتاه مفتونا كثر بأنه واقع ثم يذهب إلى رجل ليفتيه بخلاف ما أفتاه به الناس اتباعا للهوى وليس اتباعا للشر، فهذا لا يحل له على الصحيح. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يوصي طلبته وهو ممن يقول بعدم وقوع هذا الطلاق إذا جاءه سائل يسأله، فيسأله الطالب هل سألت أحدا قبلي، فإن قال له نعم لا يجيبه في هذه المسألة، لا يجيبه في هذه المسألة لأن سيتبين أن هذا الرجل لا يريد الشرع وإنما يريد بأي صورة أن تعود إليه المرأة. هذا والله أعلم. هل يجوز الفرح مما يحدثه حزب الله الآن في لبنان وأحداثه يعني في تدمير إسرائيل، هل يجوز الدعاء والتبرع لهم؟ أما مسألة الدعاء والتبرع فلا تجوز، لأن يعني نعتقد أن هؤلاء الناس يعني أئمتهم خارجون من ملة الإسلام وعوامهم أناس ضلال لا يصح. وقد أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه يعني حفظه الله وغيره بتكفير حسن نصر الله ويعني من هم على شاكلته، فيعني لا نستطيع أن ندعو لهؤلاء ولا أن نتبرع لهم، إنما نتبرع لإخواننا أهل السنة أهل الإسلام الذين ينافحون عن دينهم وعن ديارهم من أمثال إخواننا الفلسطينيين أو إخواننا يعني في لبنان ممن ليسوا من الشيعة. لكن مسألة الفرح، نعم نفرح لما يعني يسلط الله عز وجل بعض هؤلاء الظلمة على بعض، فإذا قتل من اليهود نفر نفرح لهذا القتل ولا شك، لأن هذا سيكون في صالح الإسلام، كما كنا نفرح حينما تقع الحروب بين أوروبا في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، أو حينما كانت تقف يعني روسيا لأمريكا وغير ذلك، لأنهم يعني ينشغلون ولو إلى حين عن أهل عن أهل الإسلام. وأصل هذه المسألة في مطلع سورة الروم في قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبل في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فلا شك أن أهل الإسلام فرحوا، يعني ليس الفرح التام لأن الروم كانت لا تنصر الإسلام وإنما تنصر تنصر كانوا على ملة النصارى، فكانوا يحاربون الايه المجوس وهم اهل اوثان وعباد للايه للنار. فهذا وجه الفرح. اما ان نظن ان هذا الامر يعني نصر الاسلام وان النصر سياتي على ايدي هؤلاء فهذا بعيد بعيد جدا. ومن يظن الامر كذلك فسيرى الامر على حقيقته، وقد يعني تغلب العواطف الناس ويقولون ليس هذا وقت الكلام وهذا تخزيل وهذا نصر للصهيونية. هذا الكلام كله قد شبعنا منه حتى سئم، وقعدت الناس تتعلق في الأحبال الدايبة، والراجل وزير الإعلام في حكومة صدام يقول لك وهنعمل في العلوج وهنسوي في العلوج، وبعد ساعتين طفش ولقينا القوات الأمريكية بتوقع الايه الاصنام بتاعت ايه بتاعت صدام. فاحنا خلاص يعني ما عادش هذا الكلام ايه له موضع عند الناس العقلاء الذين حقا يدورون مع هذه العقيدة حيث دارت. فراية العقيدة لا يمكن ابدا ان يرفعها حسن نصر الله وامثاله، وانما ترتفع راية العقيدة على اهل الاسلام الخلص ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وممن يؤمنون بالقرآن الحق، وممن يتردون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولا يكفرونهم ولا يلعنونهم كما هو في صلوات الشيعة. وهذا أمر لا نفتري به عليهم، وإنما هو مسطور في كتبهم إلى الآن. هات كتاب الحكومة الإسلامية للخميني وانظر إلى الصلاة النارية عندهم، وفيها اللعن لأبو بكر وعمر وابنتيهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. بل هناك من غلاة الشيعة من لا تصح الصلاة عندهم إلا بهذا اللعن لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك لما سئلت عائشة عن أناس يسبون أبا بكر وعمر قالت فما يعني يعني أولئك أفضوا إلى ما قدموا، ويعني ماتوا وأصبح ليس لهم أجر، فأحب الله عز وجل ألا يقطع عنهم الأجر. يعني مات أبو بكر وعمر فأصبحوا ليست هناك أعمال تدخل إلى ميزان حسناتهم، فربنا ضلل هؤلاء الضلال فظلوا يلعنونهم، فصار سببا لحسنات الصديق والفاروق رضي الله تعالى يعني عنهما وارضاه. ولا يمكن أن نعيد أبدا تجربة أفغانستان وكيف تغاضى الناس عن تحرير مسائل الاعتقاد بدعوى الانشغال في الجهاد، حتى إذا فرغ القوم من العدو قام بعضهم إلى بعض فرأينا هذه المآسي وإهدار الدماء. فنحن نقول أيها الكرام لابد من التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولابد أن يتقي الله عز وجل كل إنسان ويعرف الراية التي يرفعها. وأما هذه الهتافات وهذه الأمور يعني التي كما ذكرنا الذي يهتف لنصر الله وغيره، إما أنه لا يعرف الإسلام وإما أنه لا يعرف عقيدة هذا الرجل. فيقولون يعني هذه الشعارات يوم الجمعة الماضي أمام الأزهر، وهذا الغالب إن سلم قصد ونية هؤلاء فإنما يأتون من عدم قراءتهم لما يقول هؤلاء ولما يكتبون. فنحن يعني ندعو لإخواننا أهل فلسطين وأهل لبنان ومن استطاع أن يساعد بالمساعدة المادية والنفسية فلا يتأخر إن تيسر له هذا السبيل، لكن أما أن ندعو لها لا فلا أراه أبدا. وإنهم إن ظفروا بنصر فهم سيكونون حرب ووبال، وهذا أمر معروف ومشاهد. كان حزب الله هذا يبطل العمليات الجهادية طوال هذه الفترة الماضية ضد إسرائيل، يبطلها ولا يستطيع أحد أن يضرب إسرائيل من جنوب لبنان. لكن الآن تغيرت قواعد اللعبة كما يقولون، وكل إنسان يريد أن يصطلح على أعظم المصالح، وهذا كله على رأس إخواننا من أهل السنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب، ونسأله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.